إن أجزاء كبيرة من هذه الأمة الإسلامية قد تحررت منذ قريب أو هي في سبيل التحرر من حال من التبعية السياسية كانت خلالها خاضعة لسلطان هذه الدولة أو تلك من الدول الأوروبية الاستعمارية. إن هؤلاء المسلمين هم اليوم في مركز يساعدهم على مراجعة الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه داخليا ودوليا وإجراء التعديلات الضرورية، وما دام السلام الدولي يتأرجح على هذا النحو المخيف القلق فإن الشعوب الإسلامية قد تكون في مركز يساعدها على الاحتفاظ بالسلم وتدعيمه. وقد تثبت الأيام أن مساهمة المسلمين هذه في خدمة السلم مساهمة حاسمة، وكل يوم ينقضي يؤكد أهمية هذا الإسهام المتعاظمة، وبالتالي الحاجة الحيوية إلى فهم وتقدير عاطفين للمصدر الذي يصوغ في الآخر الأمر تفكيرهم وسياساتهم وأعمالهم. لقد أظهر الباحثون والكتاب الغربيون في السنوات الأخيرة وعيا متزايدا للحاجة إلى الفهم والتقدير والمشاركة الوجدانية في مواقفهم من الإسلام، لكن هذه الأهواء والتحاملات التي حضنت طوال قرون متعددة لن يكون من الميسور التغلب عليها في فترة قصيرة. إننا في حاجة إلى جهد شاق موصول لكي نستبدل بها نزعة من التقدير الموضوعي. وصعوبة أخرى هي أن الغرب كان شديد الميل إلى أن يهزو أخطاء المسلمين المعاصرين ومواطن الضعف عندهم إلى تعاليم الإسلام وأثره في نفوسهم، لا إلى جهل جماهير المسلمين للقيم الإسلامية الحقيقية وإهمالهم إياها. وفي هذه النواحي كلها يسد كتيب الدكتور فاغليري حاجة ملحة، وفي ميسور المسلمين وغير المسلمين على السواء أن يفوزوا من مطالعته بفائدة عظيمة. ولا ريب في أن قراء الإنجليزية سوف يشكرون أيضا للدكتور كازيلي جهده المحمود في ترجمة الكتاب إلى الإنجليزية. إن كتاب دفاع عن الإسلام يجب أن يحظى بانتشار كبير، ولسوف يثبت أنه ذو قيمة بالغة جدا في تعزيز التفاهم الودي بين المسلمين والغربيين، وبذلك يدعم السلم الدولي. إن الإسلام عالمي في دعوته، والقيم التي ينادي بها الإسلام لا بد أن تلقى ترحيبا بهيجا في الغرب بمجرد فهمه إياها فهما حسنا. وسوف يهلل لكتاب الدكتور فاغليري بوصفه واحدا من الرواد الكبار في تمهيد السبيل نحو ذلك الفهم. لاهاي، 25 شباط 1957، غفر الله خان. الفصل الأول: سرعة انتشار الإسلام. نشأ الإسلام مثل ينبوع من الماء الصافي النمير وسط شعب يحيا في بلاد منعزلة جرداء بعيدة عن ملتقى طرق الحضارة والفكر الإنساني، وكان ذلك الينبوع غزيرا إلى درجة جعلته يتحول وشيكا إلى جدول ثم إلى نهر ليفيض آخر الأمر فتتفرع منه آلاف القنوات تتدفق في البلاد. وفي تلك المواطن التي ذاق فيها القوم طعم تلك المياه الأعجوبية سويت المنازعات وجمع شمل الجماعات المتناحرة، وبدلا من الثأر الذي كان هو القانون الأعلى والذي كان يشد العشائر المتحدرة من أصل واحد في رابطة متينة، ظهرت عاطفة جديدة هي عاطفة الأخوة بين أناس تشد بعضهم إلى بعض مثل عليا مشتركة من الأخلاق والدين. وما أن أمسى هذا الينبوع نهرا لا سبيل إلى مقاومته، حتى طوق تياره الصافي العنيف ممالك جبارة تمثل حضارات قديمة. وقبل أن توفق شعوب تلك الممالك إلى إدراك مغزى الحدث الحقيقي، داهمها ذلك التيار قاهرا البلاد، محطما الحواجز، موقظا بصخبه عقولا وسنا، منشئا من أكبر عدد من الشعوب المتباينة مجتمعا موحدا. إن التاريخ لم يشهد قط ظاهرة مثل هذه من قبل، ومن العسير على المرء أن يقدر السرعة التي حقق بها الإسلام فتوحه، والتي تحول بها من دين يعتنقه بضعة نفر من المتحمسين إلى دين يؤمن به ملايين الناس. ولا يزال العقل البشري يقف ذاهلا دون اكتشاف القوى السرية التي مكنت جماعة من المحاربين الجفاة من الانتصار على شعوب متفوقة عليها تفوقا كبيرا في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة على شن الحرب. ومن أدعى الأمور إلى الدهش أن نلاحظ كيف استطاع أولئك الناس أن يحتلوا تلك المناطق كلها، وأن يثبتوا بعد ذلك فتوحهم على نحو جعل حتى الحروب المتعاقبة قرنا بعد قرن عاجزة عن إخراجهم منها. وكيف استطاعوا أن يلهبوا نفوس أتباعهم بتلك الحماسة الفائقة لمثلهم العليا، وأن يحتفظوا بحيوية نابضة لم تعرفها الأديان الأخرى حتى بعد انقضاء 10 قرون على وفاة محمد، وأن يفرغوا في عقول أتباعهم على الرغم من انتسابهم إلى عصر وثقافة مختلفين كل الاختلاف عن عصر المسلمين الأولين وثقافتهم، إيمانا متقدا لا يحجم عن القيام بأي تضحية مهما غلت. إن الإسلام الذي كان معنيا خلال الفترة المكية من رسالة محمد بالدعوة الحارة إلى التوحيد قبل كل شيء، أصبح بعد هجرة الرسول وأتباعه إلى المدينة قوة سياسية عارمة. ولقد اضطر محمد الصابر على سخرية قريش واضطهادها إلى أن يمتشق الحسام بعد أن فوض الله إليه أمر الدفاع عن نفسه ورد كيد أعدائه. ومن ذلك الحين لم يعطه أولئك الأعداء أيما مهلة تمكنه من إعادة الحسام إلى غمده، ولم تنقضي غير سنتين على ذلك اليوم التاريخي الذي أجاز الله فيه للمسلمين المضطهدين أن يقاوموا القوة بالقوة، والذي كان استهلالا لصولة الإسلام وبدأة لثورة اجتماعية وسياسية حقيقية، حتى كسب أتباع محمد أول معركة من معاركهم ضد شعب مكة. ومنذ ذلك الحين وباستثناء بعض النكسات القليلة والتي ربما كانت محتومة، شهد الإسلام سلسلة موصولة من المواقع والمعارك والفتوح في الحقلين الديني والسياسي معا. وفي السنة 8 توجت هذه كلها بحدث ذي أهمية فائقة، أعني فتح مكة نفسها، وغادر المحاربون العرب صحاراهم واندفعوا عبر الحدود نحو فلسطين، ثم أبعد إلى الشمال إلى سوريا، وكانت حملة كبيرة على سوريا التي خيف انطلاق الهجوم التالي منها. رهن الإعداد عندما أسكت الموت إلى الأبد صوت النبي الذي كان قد أحدث هذه الهزة العميقة في تلك القلوب كلها، والذي كان مقدرا له أن يستهوي عما قريب شعوبا أخرى تقيم في مواطن أكثر إمعانا في البعد، وكان ذلك في السنة 11 من الهجرة. كانت بلاد العرب قد توحدت الآن، لقد أخفقت الأعمال التمزيقية التي قام بها البدو محاولين إحياء الحالة الفوضوية التي كانت سائدة في الجاهلية، أخفقت بعد أن تصدت حكومة المدينة لأولئك البدو فهزمتهم. وفي إمكان المرء أن يقول إن أولى معجزات الدين الجديد كانت هذه، إن البلد الذي ظل طوال قرون وقرون ميدانا لمعارك موصولة يقتتل فيها الأخوة قد عرف السلام والأمن آخر الأمر. إن الآية القرآنية التي تشير إلى عالمية الإسلام بوصفه الدين الذي أنزله الله على نبيه رحمة للعالمين هي نداء مباشر للعالم كله، وهذا دليل ساطع على أن الرسول شعر في يقين كلي أن رسالته مقدر لها أن تعدو حدود الأمة العربية، وأن عليه أن يبلغ الكلمة الجديدة إلى شعوب تنتسب إلى أجناس مختلفة وتتكلم لغات مختلفة. وثمة دليل آخر على هذا الشعور نفسه في الحديث النبوي الذي يشير إلى أنه كان من عادة محمد أن يقول بعثت إلى كل أحمر وأسود، أو أن يستعمل تعابير أخرى مماثلة، بل إننا نجد دليلا إضافيا في الإشارة إلى الفتوح المستقبلة وراء تخوم بلاد العرب. وأخيرا في الاتصالات التي بدأ محمد نفسه القيام بها مع البلدان الأجنبية، إن الخلفاء الذين خلفوا محمدا كرؤساء للدولة الإسلامية سلكوا بوصفهم المفسرين الأمناء لتفكيره السبيل التي اختطها، وحملوا راية الإسلام إلى قلب آسيا في الشرق وإلى المحيط الأطلسي في الغرب. كانت 16 سنة قد انقضت على الهجرة. حاشية: هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 20 من حزيران يونيو عام 2260، وإنما يبدأ التقويم الإسلامي من تلك الحادثة. انتهت الحاشية. كانت 16 سنة قد انقضت على الهجرة عندما انهارت الإمبراطورية الفارسية نهائيا، وهي التي ظلت الحرب سجالا بينها وبين الإمبراطورية البيزنطية من غير أن تدمر إحداهما الأخرى، وذلك في معركة القادسية. وقد أخذ الملك الفار يتنقل من مقاطعة إلى مقاطعة حتى انتهى إلى أقصى حدود الإمبراطورية، ومات في السنة 31 للهجرة. وهكذا أصبحت الإمبراطورية الفارسية أرضا عربية. وفي غضون ذلك أكمل احتلال فلسطين وسوريا، ويمكن القول إن هذين البلدين سقطا نهائيا في أيدي العرب في السنة 19 من الهجرة. وفي السنة 21 اندفع الجيش المضفر نحو الموصل في قلب أرمينيا، وبنى العرب أسطولا وبدأوا يشنون حملات بحرية سنوية كانت تقلع من ثغور الشام إلى آسيا الصغرى لنقل الحرب إلى عاصمة الإمبراطورية البيزنطية نفسها. وفي السنة 18 برز أول جيش عربي في مصر. وفي السنة 21 استسلمت الإسكندرية. وفي السنة 23 فتحت طرابلس. وفي السنة 27 وجهت أول حملة هامة على جنوب تونس. ولكن لماذا نمضي في تعداد هذه التواريخ؟ لقد تحرك الجيش في سرعة وتتابعت المعارك وبدأ النجاح وكأنه قد جعل لأقدام الفاتحين أجنحة، فقد ترددت في خلافة أبي بكر. توفي سنة 13 بعد الهجرة، وعمر توفي سنة 23 بعد الهجرة، وعثمان سنة 35 بعد الهجرة. ترددت في خلافة هؤلاء أصداء الأنباء البهيجة الحاملة بشائر الانتصارات الرائعة، وقد أتبعت هذه الانتصارات بتنظيم البلدان المفتوحة وتوطيد أقدام العرب فيها، ولم يكن هذا الصنيع أقل إعجازا من الفتوح نفسها. لقد قوضت حضارتان وزعزع دينان، فإذا بفيض جديد من حياة عارمة يتدفق في عروق تلك الشعوب الخائرة القوى. لقد تجلى أمام عيون العالم المندهش دين جديد بسيط سهل يخاطب القلب والعقل جميعا، وأقيم شكل جديد من أشكال الحكومة كان أسمى إلى حد بعيد في خصائصه ومبادئه الأخلاقية من تلك المعروفة في ذلك العصر. وبدأ الذهب الذي كان مخبوءا في صناديق السرى ينتقل إلى أيدي الفقراء مستهلا نظاما من التداول السليم كرة أخرى، وفي ظل من حكومة تسيرها مثل عليا ديمقراطية أمينة، وجد الرجال المثقفون البارعون الأذكياء تشجيعا من النظام الجديد، فاستطاعوا أن يبلغوا أسمى المناصب العامة. ومن الممكن القول في اطمئنان أن البلاد المفتوحة عرفت، على الرغم من بعض الحالات المحتومة النادرة التي تجاوز فيها الجند حدودهم أثناء الفتح، عرفت عهدا من الرخاء والازدهار، وشهدت غنى لم تشهده آسيا منذ قرون طويلة. وإلى هذا فقد نعمت حياة الشعوب المغلوبة وحقوقها المدنية وأموالها بدرجة من الحماية تقارب تلك التي نعم بها المسلمون أنفسهم. وأزعج هذا التحول السياسي والديني العميق طائفة من الناس، فراحوا يتساءلون ما الذي أدى إلى حدوثه، ولكن كثيرا منهم كانوا عميا أو كانوا يغمضون أعينهم عمدا هائمين طويلا وعلى نحو يائس في متاهة التخمينات الخاطئة. إنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن القوة الإلهية وحدها كان في ميسورها أن تقدم الحافز الأول لمثل هذه الحركة الواسعة. إنهم لم يريدوا أن يعتقدوا أن حكمة الله وحدها كانت مسؤولة عن رسالة محمد آخر الأنبياء الكبار حملة الشرائع والنبي الذي ختم سلسلتهم إلى الأبد. إن مثل هذه الرسالة كان يتعين عليها أن تكون رسالة عالمية لجميع أفراد الجنس البشري من غير تمييز وعلى اختلاف الجنسيات والأوطان والأعراق. لقد كان أولئك إما عميا وإما غير راغبين في أن يروا. لقد راح أولئك الناس يشيعون أن جوهر الإسلام كان العدوان العنيف. لقد زعموا أنه كان دينا فرض بالسيف، ولقد اتهموه باللا تسامح، بل لقد اتهموا محمدا نفسه بالكذب وبالقسوة وبالشبق. لقد حاولوا أن يحطموا عمله الرائع في الإصلاح الاجتماعي والديني، وحاولوا إظهار إخلاص صحابته وتابعيه وتفانيهم بمظهر المصلحة الشخصية، وصوروهم وكأنهم أناس لا تعمر نفوسهم غير الرغبة في الثروة والنجاح الدنيوي. إن علينا بادئ ذي بدء أن ننظر في تهمة روح الإسلام العدوانية هذه، فإذا كانوا يقصدون بها أن محمدا على خلاف مؤسسي الأديان الأخرى قد انتشق حسامه ونظم حملات عسكرية متطلعا إلى نجاحات وفتوح إضافية بعيدة، وأن أتباعه حذوا في ذلك حذوه، فعندئذ يتعين علينا أن نقول إن هذا صحيح. ولكن يتعين علينا أيضا أن نبحث بالعقل المنفتح نفسه عن السبب الذي قضى بهذا. أما إذا زعموا أن الحرب التدميرية كانت هي السبيل الضرورية لفرض العقيدة، وأن الحاجة إلى الفتوح كانت جزءا أساسيا من طبيعة الدين الإسلامي نفسه، فعندئذ يتعين علينا أن نرفض الاتهام، لأن في استطاعتنا أن نقيم الدليل استنادا إلى القرآن وسنن النبي نفسه على أن ذلك بهتان كامل. كان من دأب الرسول بوصفه نبيا موحى إليه أن يخاطب المكيين ويحدثهم عن رؤاه السماوية التي طلبت إليه أن يصبر على الأذى، والتي أثارت سخط قريش، حتى إذا اتخذ القرار العسير بالهجرة إلى المدينة، وبذلك أصبح محور صراع سياسي، كان عليه أن يختار بين الموت على نحو مذل وهو أمر لا يتفق مع رغبات الله، وبين القتال لإنقاذ نفسه وجماعته الصغيرة من الهلاك. كان الصراع يدور بين الفوضوية ومادية الوثنيين المتبربرين ومخاصمات وأكاذيب اليهود غير المتسامحين، على الرغم من تحضرهم البعيد من ناحية، وبين مثل أعلى رفيع في التجدد الديني والاجتماعي من ناحية ثانية. ذلك كان المثل الأعلى الذي أراد محمد أن يحققه بأي ثمن، فقاتل قتال الرجل الوديع ضد الغطرسة والطغيان، أو قل قتال الرجل الذي لا يرغب في الحرب ولكنه مكره على منازلة أولئك الذين أصروا على تدميره بالقوة. وإنما نهض بهذه المهمة وأنصاره قلة قليلة، ولكنه نهض بها واثقا من أنه كان يمهد السبيل لإيصال الحقيقة إلى كثير من النفوس، ومن أنه كان مكلفا بأن يهدي الناس سواء السبيل في غمرة الظلام. وكان لدى وصوله إلى المدينة قد مد يد الصداقة أول ما مدها إلى اليهود الذين مثلوا في هذه المدينة جماعة غنية مزدهرة، لقد دعاهم إلى التعاون الصادق في وحدة سياسية واجتماعية. ولكنه حين أدرك أنهم معادون له عداء مطلقا، وأنهم مصرون على اتباع سبيل خاطئة غادرة، تعين عليه أن يقاتلهم ويعاقبهم. كانت الحرب ضد الأعداء الخارجيين ضرورة من ضرورات العصر، فلم يكن في ميسور أيما عربي من الصحراء أن يكيف نفسه لحالة من السلم الدائم بعد أن تعود طوال قرون بكاملها أن يخوض غمار الحرب كعمل سوي. وهكذا ما أن سوى محمد النزاعات الداخلية حتى اضطر إلى مواجهة عدوان قريش وتلك القبائل التي لم توقع معه أيما معاهدة، ولكن الحرب بمخاطرها وانتصاراتها العسكرية ساعدت على جعل الجماعة الجديدة كالبنيان المرصوص. لقد قدمت وسيلة البقاء الضرورية للرفاق الذين هاجروا مع الرسول من مكة إلى المدينة، لقد أربت ميول البدو الطبيعية، وفي محيط متبربر جعلته الأخطار والجسارة والمغامرات جذابا، مثلت واسطة لصيانة الحياة وتيسير تحقيق رسالة النبي. لقد كانت الحرب دائما وسيلة لحماية الدين الجديد وتعظيمه لا غاية في ذات نفسها، كانت دفاعا ضروريا لا عدوانا جائرا. ولقد عبر القرآن عن هذه الفكرة بأجلى بيان، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن تجريد الفتوح الإسلامية من مقدار معين من روح العدوان زعم لا يقول به إلا من جهل الطبيعة البشرية جهلا كاملا. ولكن هل من العدل حقا أن نحمل الدين الإسلامي مسؤولية ذلك؟ وأي قوة على سطح الأرض كان في ميسورها أن توقف ثورة المسلمين وتبقيهم ضمن حدود القانون بعد أن اكتشفوا قوتهم وضعف أعدائهم؟ ومع ذلك فقد كان العرب المنتصرون مستعدين دائما حتى وهم في أوج قوتهم وانتصارهم لأن يقولوا لأعدائهم: ألقوا السلاح وادفعوا جزية يسيرة نسبغ عليكم حماية كاملة، أو اتخذوا الإسلام دينا وادخلوا في ملتنا تتمتعوا بالحقوق نفسها التي نتمتع بها نحن. وإذا نظرنا إلى ما أوحي إلى محمد أو إلى الفتوح الإسلامية الأولى سهل علينا أن نرى مدى الخطأ الذي ينطوي عليه الاتهام القائل بأن الإسلام فرض بالسيف وأن انتشاره السريع الواسع لا يمكن تفسيره إلا بهذه الوسيلة. يقول القرآن: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ويقول تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكان محمد المتمسك دائما بهذه المبادئ الإلهية شديد التسامح، وبخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة. لقد عرف كيف يتذرع بالصبر مع الوثنيين مصطنعا الأنات دائما اعتقادا منه بأن الزمن سوف يتم عمله الهادف إلى هدايتهم وإخراجهم من الظلام إلى النور. لقد اكتفى من البدو بما نستطيع أن ندعوه دخولا رسميا خالصا في الدين، لأنه عرف أن أبناء الصحراء هؤلاء لا يطيقون بالفطرة أيما صد أو كبح مهما يكن. لقد عرف جيدا أن دين الله لا بد أن يدخل آخر الأمر إلى القلب البشري. لقد قال ذات يوم لأحد صحابته: لماذا تريد أن تكره الناس على الإيمان والإيمان لا يمكن أن يأتي إلا من عند الله؟ ويوم نزلت الآيات التي تعالج موضوع التسامح لم يكن الرسول رجلا حالما تتبعه مجموعة صغيرة من الحالمين مثله، ولم يكن فيلسوفا مشلولا بوعيه لعدد متباين من القوى، ولكنه كان رجلا في أوج قوته، رجلا يرأس دولة رفيعة التنظيم ويقود جنودا صالحين مطيعين كان في ميسوره أن يستخدمهم ضد أي امرئ يقع اختياره عليه. إن تاريخ السنوات الأولى من الإسلام يقدم لنا عددا من الأمثلة على التسامح الديني الذي أظهره الخلفاء الأولون نحو أتباع الديانات الموحدة، فكما أعطى الرسول نفسه ضمانات إلى نصارى نجران بأن مؤسساتهم المسيحية سوف تصان، وأصدر أمره إلى قائد إحدى الحملات العسكرية إلى اليمن بأن لا يؤذي أيما يهودي في يهوديته، فكذلك وجه الخلفاء إلى قادتهم العسكريين تعليمات مماثلة حول مسلك جيوشهم في الحرب. ولقد حذى هؤلاء القادة المظفرون حذو محمد في عقد الاتفاقات مع الشعوب المغلوبة. وبفضل هذه الاتفاقات منحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ بأديانها القديمة وتقاليدها القديمة، شرط أن يدفع الذين لا يرتضون الإسلام دينا ضريبة عادلة إلى الحكومة تعرف بالجزية. لقد كانت هذه الضريبة أخف من الضرائب التي كان المسلمون ملزمين بدفعها إلى حكومتهم نفسها، ومقابل ذلك منح أولئك الرعايا المعروفون بأهل الذمة حماية لا تختلف في شيء عن تلك التي تمتعت بها الجماعة الإسلامية نفسها.
وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.